أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين وأكرم الأكرمين وأزكى الزكيين محمد وآله أزكياء الورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الواجب الرابع في رواية ما قرأناها في الواجب الثالث وهو الجلوس، يعني تتم البحث السابق ثم يدخل الواجب الرابع. رواية عبد الله بن حبيب بن جندب، أبواب التشهد في الباب الثاني الحديث الأول، دال يعني على الجلوس. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي المغرب مع هؤلاء فأعيدها، أعيد يعني المغرب، مع أنه ما يحتاج إلى إعادة الطريقة بس، فأعيدها لأنه ربما نوى الجماعة وما نوى الصلاة. هذا يمكن، لكن على كل لو لدي على كل اطلاع فقهي أكثر يمكنه أن ينوي الفرادة ويعتد بصلاته ولا حاجة لإعادتها. عندنا طائفة في السماء سيأتي في عندنا طائفة من الروايات في روايات الجماعة أنك تصلي في البيت منفردا ثم تخرج إلى المسجد معهم وتصلي معهم جماعة. بس هذه الروايات محمولة على يعني من لا يستطيع أن يحافظ على ضوابط الفرادة في الجماعة، في المتابعة والجماعة الصورية معهم، وإلا مع مراعاة صلاة الفرادة في الجماعة الصورية معهم لا حاجة للإعادة، وإن وردت روايات كثيرة في ذلك، فهي محمولة على أنه ذاك الراوي لا يتمكن معرفة أو أداء، لا يتمكن من مراعاة صلاة الفرادى في ضمن صورية الجماعة. فلذلك عليه السلام يأمر بالصلاة فرادى خفية منفردا قبل أو بعد، ومع الصلاة معهم صوريا جماعة. يعني قد حتى في مقام التنظير يمكن أن يشرح الإمام للراوي كيفية صلاة الفرادى في الجماعة الصورية معهم، لكن الطرف قابلية لتصور ذلك أو للقيام بأدائه يستصعب عليه. يعني شخصيا الإنسان لما يجرب نفسه حتى جملة من فنون بحث الصلاة وأبواب الصلاة في هالمجال أو مجالات أخرى يغفل عنها الإنسان في مقام التنفيذ، يغفل عنها، أو نفس في مقام التنظير كالشقوق قد يغفل عنها الإنسان. مثلا أدنى الجهر كيف يمارسه؟ قد الإنسان ما عنده مهارة يمارسه، أدنى الجهر بحيث ما يتنافى مع صورية الجماعة معه وغيره وغيره. على كل فهذه الروايات ليست هذه الطائفة من الروايات الدالة على أن صلاة الفرادى كأنما لا يوقعها المصلي معهم في ضمن المتابعة والجماعة الصورية، محمولة على عدم قدرة أو فطنة الراوي لذلك، وإلا لأنها غير مشروع، لأن الإتيان بصلاة الفرادى حقيقة في ضمن صورية الجماعة معهم هذه غير مشروعة. لا مشروعة، شوف هذا نحو من الجمع بين طوائف الروايات، نحو من الجمع. مقتضى الطائفة ظاهرها أن الصلاة فرادى المتن عقيد معصورية الجماعة. أقول لو كنا نحن والطائفة في باب الجماعة، لكن لما تأتي طائفة أخرى تحمل هذه على من عجز أو لم يلتفت أو ليست له قدرة. هذا كيفية الجمع والجموع، وعملية الجمع والملائمة بين مفاد طوائف الروايات، كيف لي أنماط ونماذج عديدة. ما يستغرب الإنسان ولا يتسارع إلى القول بأن هذا تعارض مستقر وليس له جمع دلالي. لا، كثيرا ما له جمع دلالي. المهم، فإحنا لسنا في الصدد الآن، بس أي فائدة معترضة قد حيف ما ننبه عليها. أصل البحث في لزوم الجلوس في التشهد. يقول: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي المغرب معهم فأعيدها. زين، إيش تعيدها؟ مسوي هكذا، أنا مو من فقهاء الرواد. فأعيدها فأخاف أن يتفقدوني. قال يعني لما أعيدك، شفيت صلاتك ويانا مسرحية كانت، ما صلي. قال: إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض إليتيك ثم انهض وتشهد وأنت قائم. يعني تشهد الثالثة خلى وأنت قائم، ثم اركع واسجد، فإنهم يحسبون أنها نافلة. طبعا التشهد تأتي به وأنت قائم، التشهد تأتي به وأنت قائم للضرورة والتقية يمكن. واللطيف، لا شوفوا هني كأنما يبين الإمام أن الجلوس واجب مستقل في عرض التشهد، فإذا لم يتمكن من التشهد مقارنا بالجلوس، لكن عليه أن يجلس ثم يأتي بالتشهد وهو قائم. يدل على أهمية الجلوس، أنه ليس فقط وجوب شرطي للتشهد، بل وجوب جزئي داخل الصلاة. هذا البحث انتهينا من عنده. الواجب الرابع في التشهد صحيح، بس مفاد هذه الرواية التي هي مفادها، نعم هذه هكذا. وفي روايات أخرى تفيد هذا الشيء، ولا ينافي بين الوجوب الشرطي في منافاة. ماشي، تقول هذا ما في منافاة. متى ما تكون منافاة؟ يعني قد الشيء يكون جزئي والوجب شرطي. صلاة الظهر واجبة مستقلة، وهي واجبة شرطا أيضا. لماذا؟ لصحة صلاة العصر. ممكن هذا يسمونه تنوع المفاد، كيف الإنسان يجمع بين تنوع المفاد. لا يغرنك دليل يأتيك ويقول شرطي وليكن، وقد من زاوية من حيثية أخرى تصير في شيء جزئي، ولا تبني على التعارض، لأن حيثيتان إذا كانتا في المقام ما المانع في ذلك. نعم، لو تمت هذه السنة، لأن في روايات أخرى تتم دلالة، نبني على أنها جزء وشرط، ما المانع في ذلك. أما إذا لم تتم سندا أو دلالة الروايات الأخرى، فنبني عليه فقط يكون واجب شرطي. هذه نقاط في كيفية الجمع بين طوائف الروايات من فنون مهارة صناعة تحليل المفاد. الواجب الرابع في التشهد الطمأنينة فيه في التشهد، ويدل عليه كل ما تقدم مما دل عليها على الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. في الروايات البيانية في أبواب أفعال الصلاة وأبواب السجود، تسجد حتى تتمكن يقوم صلبك. حتى ورد أنه إذا وترفع يديك من على الأرض أما إذا لم ترفع تكون يكون مكروه جلوس ناقص، وإن كان طبعا مع مراعاة الجلوس يعني مقاومة الصوم. على كل إنه في مرة في بحث السجود إن الجلوس بين السجدتين وغيره أدلة متعددة على أخذ الطمأنينة. أصلا في رواية حتى فيها تعرض الطمأنينة في حالات الصلاة أكثرها، وأنت تقرأ كيف وأنت تركع كيف تطمئن في قبال نقر كنقر الغراب حتى تتمكن وتستمكن، كلها التعبيرات حتى تتمكن تستمكن. فهي أيضا موجودة في الجلوس طمأنينة. والطمأنينة مرة لها عدة معاني: إقامة الصلب، عدم الهزهزة، ومرة بعد الطمأنينة بمعنى المكث والاستقرار، عدم الحركة بالمشي. عدة أربعة معاني للطمأنينة مرت بنا، كلها أدلتها مأخوذة يعني. ولا هذا يجلس ويمشي ما يصير مثلا في التشهد، لا تشهد وانت ساكن، بمعنى السكون، بمعنى عدم الهزهزة، وبمعنى إقامة الصلب. هاي كلها تدخل في معاني الطمأنينة مرت مرارا. أينما اعتبرت الطمأنينة اعتبرت هاي المعاني الثلاثة أو الأربعة. أيضا حتى في هذا الباب، باب السجود أو التشهد، باب التشهد عفوا، في أبواب التشهد باب عقده صاحب الوسائل في استحباب التورك في التشهد أو في السجد بين السجدتين. ومن ضمن ما هو مذكور في آداب التورك والجلوس الطمأنينة فيه. هذا الواجب الرابع. الواجب الخامس، الترتيب في التشهد بتقديم الشهادة الأولى على الثانية، ثم وتقديم الشهادتين على الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا أيضا مذكور في الروايات الواردة، هذا الترتيب مذكور، هو الأصل مراعاته والأخذ به، لأنه يحمل على مطلق الاجتماع بين هذه الأجزاء، بل الترتيب فيها ملحوظ. سبحان الله، يعني في الآيات والروايات، في باب الفروع، بل حتى في باب العقائد، الترتيب الذكري يشير ويبين منشأ معين، وليس عبط التعاقب الذكري في كلام الحكيم. الواجب السادس من واجبات التشهد، الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن صدق اسم التشهد، بحيث لا يخرج عن الصدق. هذه الموالاة التي بينها الماتن السيد ليزلي يعني تعتبر بالقدر الذي يؤثر في صدق مفاد التلفظ بالتشهد. يعني في صدق التشهد على هذا الكلام الموالاة بهذا القدر لازمة، أما أكثر لا، بشكل يراعي يعني موالاة التجويد أو موارات النشيد أو موارات الانحدار، لا، الموالاة المعتبرة بمقدار يلزم عرفا لكي يصدق أن هذا كلام واحد مترابط يصدق عليه عنوان واحد وهو التشهد بالشهادتين. أما الزائد على ذلك دي محسنات أو مستحبات راجحة. الواجب السابع، المحافظة على تأدية الكلمات في التشهد على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات. طبعا لأن الصلاة كما مر قسم من أقسام الواجبات فيها واجبات قولية، واجبات ماذا؟ قولية. والواجبات القولية الأصل فيها أنها بالعربية، كونها بغير العربية يحتاج لدليل، سيما الواجبة طبعا المستحبة كالقنوت كذا يرد فيها ترخيص، وإلا الأصل في أجزاء الصلاة أنها تقرأ كما وردت. باعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدين الحنيف. المسألة الأولى، لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها، بدل أشهد أقول مثلا أعلم أقر أتعهد، هذا ما يكفي، لابد نفس لفظ الشهادة. والصلاة أيضا لابد نفس الصلاة، أقول وإلا أستبدل أقول ورحمة الله على النبي كذا، هذا لا ما يكفي، ورعاية الله وعناية الله وحنان الله وبركات الله، لا هذه معنى تحية ما يكفي، لابد أن أتي بلفظ ومادة الصلاة. فلازم إذن في التشهد في الصلاة من ذكر لفظ مادة لفظ ولفظ المادة اللفظية للشهادة والمادة اللفظية للصلاة بألفاظها المتعارفة لا يجزي غيرها وإن أفادت معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد أعلم أو أقر أو أعترف، وهكذا في غير من كلمات مكفي، أعترف أقر أعلم أشهد. هذا من جانب، ومن جانب ثاني مر هذا البحث أن لفظ المادة اللفظية للشهادة لابد أن تتكرر في الشهادة الأولى والشهادة الثانية، خلافا العلامة والبقية يعني بجماعة قليلة. المشهور وهو الصحيح لابد من تكرر عنوان ولفظ الشهادة في الشهادة الأولى وفي الشهادة الثانية، ومرت الروايات على ذلك مثل ما اعتبرت فضل من الشهادة وغيرها، ومثل التأييد بعنوان تشهد يعني تفعل. هو هذا التشهد ورد في نفس الأدلة، تشهد في الصلاة لا مجرد الواجب الشهادتين في الصلاة، لا بد من التشهد في الصلاة. التشهد في الصلاة تفاعل يعني فيه تغريد في ذكر مادة ولفظ الشهادة. فنمطان من الشهادة الإنسان يشهد، تقول زيد مديون، تقول أشهد أن زيد مديون، ما الفرق بينهما؟ سابقا قبل كم يوم تعرضنا لهذا، حرفي واسمي، بس في بعد خصوصية أخرى خلينا نكملها نقولها اليوم لا بأس. فرق لما يقول أشهد أن زيد مديون أو دائم أو أن هذا المثل زيد، وبين يقول زيد له هذه الملكية أو مديون، الفرق ماذا؟ في أشهد أن زيد مديون هناك خبران مطابقيان، أما زيد مديون خبر مطابقي وفي خبر التزامي وليس خبران مطابقيان. كيف؟ في أشهد، أصلا هذا فعل جملة، تدرون كل فعل جملة، كل فعل شنو؟ كل فعل جملة. هاي جملة شهد أخبر بها أن لا إله إلا الله، هاي جملة أخرى. فشوف هذا خبر، كل جملة خبر، هذا خبر وده خبر، خبران، خبر أن لدي علم، وخبر آخر بالمعلوم. فأشهد أن لا إله إلا الله، إذن ماذا؟ خبران. أما لما يقول لا إله إلا الله، خبر واحد مطابقي، وفي خبر ضمني مطوي التزامي بأني أعلم. كل مخرج لما يقول زيد سافر، زيد أتى، شو مقصوده؟ بس زيد أتى وزيد سافر؟ لا، ويدعي أن لدي علم. في خبر ثالث في المطلب بعد، احنا خبرين قلنا في الصورة الثانية مصرح. هذه النكات تفيد يا أخوان في باب الإقرار وباب القضاء والشهادات وباب علم الرجال وعلم العقائد. عجيب، بحث واحد من علم البلاغة، هي علم بلاغة، بحث علم البلاغة لكن يفيد بالبحوث كلها. بعد في خبر ثالث، خبر ثالث شنو هو؟ عجيب، هذا خبر ثالث خفي كلش ودقيق مهم، ذكرناه في علم الرجال الجزء الثاني، عفوا الجزء الثالث. مثلا الإمام صلى الله عليه يقول معلومة خطيرة معينة لأحد الرواة، وللأسف يعني عجيب، يعني ما أدري شو فيهم الرواة، إحنا مش مثل بعض البشر. يخبر الإمام معلومة يقول لي لا تقول لأحد، حتى خواصك لا تقول له. يروح هذا ما ينجون لسانه، بس من باب تبجح، من باب سمعة، من باب المعلومة ما يقدر يكتمل، لأنها حارة ساخنة، اي طبخة كلش لذيذة، يحب يشهي يشتهي انه يفيد اخوانه. هو مو صحيح، هو قال لك الامام لا تخبر لاحد، راح خبر فلان. فذاك الثاني يجي يقول الامام الصادق سيدي هذا هكذا اخبر عنه، قال كذب علي، كذب علي، ما قلت ذلك. تقية يقول الامام لو صادق، لا صادق الامام، يقول كذب علي. شلون يعني كذب علي؟ معناه قال للامام، ولو زيادة على ذلك الإمام صادق يقول ما قلت ذلك. شلون ترى موجودة كثير، بس كثير يقول هاي باب تقية الإمام صلى الله عليه، إن الأمر خطير وصير فتنة على المذهب وعلى بالتالي الدين وكذا، فالإمام لك لا يوصل المطلب للسلطات أو لقضاة السوء عن السلطات، يوجهون التوجيه. هذا توجيه لا بأس، لا هاي لك حقيقة. لما يقول ما قلت أو كذب عليك، كذب عليك أي شيء، أي شوف مرتبط بنفس النقطة الصناعية الآن في أشهد هني، نقطة واحدة تتكرر في الأبواب، في الإقرار، في القضاء، في الشهادات، في العقائد، في الرجال، هنا في بحث الصلاة. شيء ما مر بنا سابقا، ذكرنا أن الشهادة الثالثة مذكورة في الصلاة على النبي ومذكورة في التسليم، بس صورة مطوية بهالمعنى. كيف أن هنا في خبر ثالث؟ هنا خبر ثالث دقيق كلش مهم. لاحظ أنت في باب الشهادة، باب الشهادة، إذا الشاهد كذب شو يسوون فيه؟ يصير ضامن لو لا؟ ولماذا يصير ضامن؟ لأن له تسبيب. زين لو كان الشاهد هزلي يعتد بشهادته وبخبره؟ لا. لماذا؟ لهذا الخبر الثالث. الخبر الثالث في المخبر لما يخبر مو فقط يقول زيد مديون، أو زيد يملك الأرض، مالك الأرض، ولا فقط يخبرني أعلم بأن زيد مالك للأرض. عنده بعد خبر ثالث يقول، مفاد ثالث، أنا اشتبهت عبرت عن خبر ثالث، مفاد ثالث، فيه خبر ثالث، مفاد ثالث ما هو؟ إني أتعهد لك بهذا الإخبار بأنه صدق. تتحمل مسؤولية الأخبار؟ الشاهد مو يتحمل، ينشئ، أشهد، ليس فقط يخبر بأني علمت وحضرت المشهود به، يقول أنشئ، ألتزم بمن أن أنشئ مسؤولية الشهادة، أتعهد بمسؤولية الشهادة، مفاد إنشائي، مفاد إنشائي. فليس فقط مفادين خبريين، في مفاد ثالث إنشائي، يعني ألتزم وتعهد. لذلك الهزلي لماذا لا يعتد بخبره؟ لما يتعهد. الهزلي يقول أنا ما عندي إرادة جدية، ما يعتدون بأخباره. إذا دققوا، كل إخبار أو كل شهادة إنما تتم بمفاد آخر، التزام ومسؤولية. هنا الإمام صلى الله عليه لما يقول له راوي المعلومة الخطيرة الفلانية، بعدين هذا الراوي يروح لمنه؟ يروح لثالث ورابع وخامس، يخبرهم، يجون يقولون الإمام، يقول لا أنا ما قلت هذا الشيء، ما قلت هذا الشيء، يعني ماذا؟ يعني لا ألتزم لكم ولا أتعهد بإخباركم، أنت أيها الثاني وأنت أيها الثالث وأنت أيها الرابع، أنا فقط تعهدت لهذا. طبعا الإمام ما يقول تعهدت لهذا، وما تعهدت له أن يعمم تعهدي لكل الناس. استفدت شلون؟ الآن مثل حتى في الشهادة، والشاهد يمكن يقول أشهد لك أنت بس ما أشهد لغيرك، نفس هذا المطلب ما أشهد، المسؤولية يصير تسبيب، يصير ضمان، يصير افترض مثلا مطلب معين، الشاهد أو المخبر يريد يخبر ألف من الناس لأنه يستطيع أن يردع المنكر، وما يريد هذا الخبر يعمم، لأن إذا يصير فتنة، دماء، قتل مثلا، فهذا ألف بدل ما يقوم بالإصلاح يروح ماذا؟ يروح يفشي الخبر، يجون ذلك الآخرين، أنت صدق الأخبار؟ تتعهد بأن هذا العنوان؟ إذا كذا خلاص احنا نقوم بالفتنة الدموية وكذا. يقول لي لا، أصلا أنا ما قلت هذا الشيء ولا أتحمل مسؤولية هذا الخبر، صادق. المخبر والشاهد صادق لأنه إنما التزم بهذا الخبر لألف لكي يقوم بالإصلاح، هو يلتزم بالخبر لآخرين تسبب فتنة ودماء وكذا وفلان وهدم بيوت وهدم إزهاق على أرواح ونفوس المجرمين. فهي نكتة مهمة، أن الإخبار لماذا يشترطون في الجد؟ الإخبار يشترطون في الجد لو لا إرادة جدية، الإخبار الشهادة يشترطون فيها إرادة جدية ولا ما يشترطون؟ طبعا يشترطون، في باب الشهادات، باب خبر الواحد، باب البينة، يشترطون أنه إرادة جدية. ولماذا إرادة جدية؟ إذا كان الإخبار مجرد مرآة، انعكاس وتصور، ما يحتاج إرادة جدية، إرادة جدية لأنه مسؤولية في جهة الإنشاء. شوف هذا المعنى حتى البلاغيين نادرا التفتوا له، بس شلون ملوك الكلام، ملوك البيان، أهل البيت بينوا. 12 مفاد ذكروا أهل البيت في الخبر، ذكرناه في الجزء الثالث، ولا أقول هذا كل ما ذكر أهل البيت، هذا مقدار ما استطعت أن نقف عليه ونفهم من أهل البيت. شنو في أوصاف أهل البيت؟ ملوك البيان، خطبة السجاد بعد صفر جاي قريب، أعطينا البيان وكذا. المهم علينا كلام أمير المؤمنين، علينا تهذلت فروعه وكذا. البيان من منن الله العظيمة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه، ما يقول علمه علمه أو أعطاه أو خلقه وقدره، بعد نعم أصل بعد نعمة أصل الخلقة أكبر نعمة أخرى شنو يمتن بها الله على العباد؟ البيان. هذا البيان من يعرف يفك رموزك كلها؟ أهل البيت. على كل من معاجز أهل البيت عليهم السلام، نكات في قدرتهم على البيان. فإذا الإخبار فيه عدة، الإخبار أو التشهد في عدة مفادات. أرجع إلى نفس هذا المطلب الآن، وهو أن لا بد من تكرر ذكر الشهادة، أشهد تارة. فإذا لما يقول لا إله إلا الله عنده ثلاث مفادات، بس مطوية ضمنية التزامية، بخلاف لما يقول أشهد يعني يصرح بمخبو باطن الكلام، يأتي به على المنصة. هذه فنون مهمة، لذلك دراسة المطول مهمة، وإن كان هذا ما موجود في المطول، بس دراسة المطول يساعد على فهم هالمعلومات في علم البلاغة والبيان عند أهل البيت، ولا هذه البحوث حتى ما موجودة بهالكيفية المفصلة في المطول، لكن يفيد أو المختصر معا، لا أن يهجر الكتب القديمة في البلاغة، خطر على المسير العلمي في الحوزة، خطر جدا. زي المسألة الثانية، المسألة الثانية يجزي الجلوس فيه في التشهد بأي كيفية كان. أحد الفقهاء أدركته تلميذ الشيخ عبد الكريم الحائري، وأيضا تلميذ عن سيد برجردي، كان مباحث للسيد البلبيقاني اسمه الشيخ عارضة المدني الكاشاني، عنده كتاب براهين الحج للفقهاء والحجج، عنده بعد عضو كان جلسة استفتاء الشيخ عبد الكريم الحائري، لو تلميذ الآخر صاحب الكفاية كان في سامراء وكربلاء والنجف الأشرف الشيخ عبد الكريم، هو اللي يقولون له مؤسس يعني أو جدد تأسيس حوزة قم. هذا عرضه الهمداني على حال من أتراب السنة السيد محمد رضا البيجاني، فعنده في القصاص عنده كذا، فقهاء لطيف وغير. أنا زرته مرتين، فهو يقول بعد ما بلغت الفقاهة وكتبت رسالة وكتبت يعني في ضمن رسالة عملية، درست المغني مرتين بكل ثمان أبوابه، مو بس الباب الأول والرابع، ويقول استفدت من ذلك استفادات عجيبة. هو نفسه رحمة الله عليه، يعني مقصود هذه العلوم مهم، يعني ما في مانع. الشهيد الثاني رحمة الله عليه هو ذكر عن نفسه، الشهيد الثاني في منية المريد للطانوس، يقول بعد ما بلغت الاجتهاد المسلم حسيت نفسي انه لا اريد اصير يعني متمكن مكين، مسلط مهيمن، اخطبوط في مضمون كلامه يعني في النحو والصرف والبلاغه، رديت رجعت عن النحو والصرف كله. ولذلك براعه الشهيد الثاني في كتبه في النحو والصرف عجيبه، نسيم هو قوي انسان يريد يرجع عليه، اوه حتى لو كان مجتهد مسلم وفقيه مسلم ما في مانع، يريد يعيد تقويه البنيه. هذا ما يدل على التكرار يعمق بنيه العلميه للباحث ولو كان في اي مستوى. الشيء الثاني مجتهد ما اخذته الانفه واستنكف انه يريد يعيد شنو؟ قوة الاجتهاد. وهكذا أغرض المدني اللي ذكرت لكم، يقول درست مرتين واستفدت نكات عجيبة غريبة أصلا، عمق لطيف. على أي حال نرجع إلى يجزي المسألة الثانية، يجزي الجلوس في التشهد بأي كيفية كانت ولو إقعاء ولو إقعاء، الإقعاء، الإقعاء يقعي مكروه كما في فتوى المشهور، وإن كان الأحوط ترك جلسة الإقعاء في التشهد عند الماتن. لماذا؟ لأن هناك جملة من الأعلام مثل صاحب الصدوق وصاحب الحدائق وربما غيرهما منعوا من صحة التشهد بجلسة الإقعاء، يعني لا يصح الجلوس إقعاء في التشهد، لابد من الجلوس مثلا بغير الإقعاء. الآن متربع، متورك، التورك مستحب، مع الواحد إذا قال إذا الإقعاء ممنوع، إذا يتعين التورك، لا ما يتعين، مستحب، مو ولا تناقض بينهما، لأن مو مانعة الخلو، يصير متربع، يصير يمد رجليه، سووا كله مكروه طبعا، يمد رجليه مكروه، متربع هم لعل في نوع من الكلام، المهم مقصود يعني فلا يتعين الأمر بين الإقعاء والتورك في جلسات عديدة أخرى. زين، هذا شنو الإقعاء؟ شنو ما الإقعاء؟ مكروه؟ شنو هو؟ شنو ما هو؟ هذا بحث طويل عريض، لازم نبدأ في شيء فشيء، شنو معنى الإقعاء وكذا. طبعا نتعرض إلى الأقوال، لا أقل، اليوم نتعرض إلى الأقوال والبقية إلى ما بعد. في الخلاف للشيخ الطوسي قال: الإقعاء مكروه، وبه قال جميع الفقهاء، وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر وأبي هريرة، وحكي عن ابن عباس أنه، أما ابن عباس خالف، وحكي عن ابن عباس أنه أنه قال: هو السنة، يعني بنى على استحبابه. وسيأتي أنه جملة من العامة يذهبون لاستحبابه. وحكى في التذكرة للشافعي قول باستحباب الإقعاء، بعد أن حكى عنهم وعن أبي حنيفة وابن حنبل استحباب الافتراش. الافتراش غير الإقعاء وغير التورك وغير التربع. ما هو الافتراش؟ الافتراش إليه هيئة غدا إن شاء الله نتعرض لها مفصلة، يعني بعض فقهاء الإمامية هم قالوا بالافتراش، وشنو مدرك استحبابه إذا يغاير التورك؟ شبيه كلش للتورك بس يختلف، شنو مدرك كذا؟ غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.